بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. من الطبقة السابعة من أهل الكوفة، أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان الأحدب الأسدي، وقد اختلفوا في اسمه، فقيل شعبة وقيل محمد وقيل مطرف، والصحيح أنه لا يعرف إلا بكنيته.
كنيته أبو بكر، أبو بكر كنية، ما صدر بأب وأم فهو كنية. لما بنقول عائدة كذا وكذا هذا لقب وليس بكنية. نعم.
قال رستم بن أسامة: حدثني إبراهيم بن رستم الخياط عن أبي بكر بن عياش قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال أبو بكر: فما نسيتها أبدا.
ما شاء الله. والله الإنسان يعجب أحيانا من قوة النصيحة، ويعجب أكثر من شدة قبول النصيحة. هناك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث نحفظه جميعا، وهو: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه نصيحة قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لواحد من الأطفال الذين كانوا يأكلون معه في الطعام. ثم بعد ذلك قال هذا الصحابي، يقول: فما زالت تلك طعمتي إلى اليوم. إيش يعني؟ فما زلت ألتزم بهذه الكلمات التي قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صغير. انظر إلى هذا الالتزام. هنا يقول له: احرص على فكاك أسرك في الدنيا من رق الآخرة، من أسر الآخرة. يعني الإنسان لو كان أسيرا في الدنيا في حصن، في سجن عند أحد، يسعى إلى فكاكه من الأسر بأي طريقة. طب أسر الدنيا ما هو؟ هو عبارة عن قيد يعيشه الإنسان إلى أمد. هو يعيش في الدنيا، سيأكل سيشرب بظروف صعبة، لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذا التنبيه: فك رقبتك من أسر الآخرة. كيف يعني أسر الآخرة؟ يعني أن تقيد في السلاسل والعياذ بالله وتلقى في النار. طب هذا رق، هذا أسر، هذا خالدين فيها أبدا. طيب الإنسان ألا ينبغي أن يفكر بفك رقبته من هذا الأسر؟ قال: نعم. لذلك ماذا قال؟ فما نسيت هذه الكلمة أبدا. طيب شو يعني ما نسيتها؟ يعني صارت فكرة في عقلي، وصارت شعورا في قلبي، وصارت سلوكا في عملي. صار في عقله دائما يسعى يفكر كيف يفك رغبته من الأسر، وفي قلبه يحرص على ذلك، وفي سلوكه يعمل على فكاك رغبته من الأسر.
قال يحيى الحماني: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أتيت زمزم فاستسقيت منها عسلا، وأتيتها فاستسقيت منها لبنا، وأتيتها فاستسقيت منها ماء.
سبحان الله. يرزقه ربنا تبارك وتعالى من خلال هذا الشراب الطيب المبارك زمزم بأنواع من الأشربة كرامة له.
قال دلويب: سمعت عليا يعني ابن محمد ابن أختي يعلى ابن عبيد يقول: مكث أبو بكر بن عياش 20 سنة قد نزل الماء في إحدى عينيه ما يعلم به أهله.
سبحان الله. لا يشكو لأحد أبدا، لا يشكو لأحد أبدا. هذا الأمر أيها الإخوة والله نحن نتعجب منه عندما نسمع هذه التربية التي ربى بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. أولا ألا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم يقع السياط الصوت من يده وهو على الفرس، لا يقول لأحد ناولني الصوت، بل ينزل هو ويأخذه بنفسه. وانظروا إلى هذه الهمة وهذه الإيجابية التي يربي النبي عليه الصلاة والسلام عليها أصحابه. وهنا أيضا يصاب بمصيبة، بألم شديد بفقد إحدى عينيه، ومع ذلك لا يشكو ذلك لأحد. ما هذا الصبر؟ ما هذا التحمل؟ ما هذه القدرة على أن يكتم ألمه وأن يبقى راضيا بقضاء الله وقدره، وأن يرضى أن يبقى محتسبا لهذه المصيبة عند الله تبارك وتعالى؟
عن محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس بن نذير الضبي قال: كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل في قباء صوف وسراويل وعكازة يضعها في صدره فيتكئ عليها حين كبر،
سبحان الله،
فيحيي ليلتهم.
انظروا أخواننا كيف كان يقوم الليل، يضع عكازة على صدره يتكئ عليها عندما كبرت سنه. لما كان شاب كان يقوم الليل ليس بحاجة إلى عكاز، لما كبر وضعف عن القيام ما ترك القيام، ما تساهل بالقيام، وإنما صار يستعين بأشياء على مزيد من قيام الليل. طيب يأتي إنسان يقول: طيب لماذا يكلف نفسه؟ نقول له: هذا شيء مو واجب عليه، هذا الشيء هو يعلم أنه ليس فرضا. لكن يا أخي، نحن عندما نسمع خبرا مثل هذا هل نسأل الفاعل لماذا فعلت كذا؟ ما هو الفاعل صار الآن في جوار الله عز وجل. نحن الآن نقرأ هذه القصة لنتعلم الهمة بشيء من أحوالهم. يعني أنا الآن هلا بطالب نفسي الآن أنا أني حط عكازي مشان في قيام الليل، والله أنا أقل من هذا، أنا بطالب نفسي أنه قدر استطاعتي صلي ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الفجر الحمد لله بنشاط وهمة. بالعكس، إذا ضعفنا عن القيام ماذا نفعل؟ نصلي قعودا، هذه رخصة. طيب لماذا هو لم يأخذ بهذه الرخصة؟ هو الآن أيها الإخوة لم يفكر براحة جسده، بل فكر بتلك النصيحة التي قيلت له بفك رقبته من الأسر يوم القيامة. لذلك هو انطلق من هذه الكلمة. هو الآن لم ينظر إلى تعب جسده وإلى المشقة التي تحملها اختيارا ورغبة ومحبة، إنما فكر بالنتيجة التي وصل إليها ويسعى للوصول إليها، وهي مرضاة الله، ثواب الله، النجاة من النار وما شابه ذلك. فعندها استسهل كل ما يبذله للوصول إلى هذه الغاية.
عن الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: صمت 80 رمضانا.
ما شاء الله.
عن إسحاق بن الحسين قال:
يا أخواننا، نحن الآن ربما بعضنا يعني قد صام قريبا من ذلك، لكن يا ترى نحن أولا هل حققنا الصوم المرضي عند الله عز وجل؟ ثانيا هل شعرنا بنعمة الله علينا في ذلك؟ يعني الآن عندما يذكر أبو بكر أنه صام 80 رمضان، هو يمن على الله عز وجل أم هو الآن في آخر حياته يحسن الظن بالله ويشكر الله ويحمد الله على هذا الخير الذي أكرمه الله به، يستشعر عظيم منة الله عليه وفضل الله عليه أن وفقه لهذه العبادات ولهذه الطاعات؟ هو لا يذكرها الآن رياء ولا عجبا ولا تعاظما بها، وإنما يذكرها شكرا لله عز وجل، يحدث الناس بنعمة الله تبارك وتعالى.
عن إسحاق بن الحسين قال: كان أبو بكر بن عياش لما كبر يأخذ إفطاره ثم يغمسه في الماء في جر كان له في بيت مظلم ثم يقول: يا ملائكتي، طالت صحبتي لكما، فإن كان لكما عند الله شفاعة فاشفعا لي.
ما شاء الله.
عن أبي هشام الرفاعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لي.
والله ما بتجيب بالنا أخواننا هاي. إن الله يسأل عن صحبة ساعة، أنا بيخطر ببالي أنا صاحبته أخي، أنا شو بقول له؟ إن الله يسأل عن صحبة ساعة. أما أن أقول للملائكة الذين صاحبوني كل هذا العمر، أقول لهم اشفعوا لي عند الله عز وجل، فأنا قد صاحبتكما كل هذا العمر. والله شيء جميل، شيء جميل أيها الإخوة، أن يوفق الإنسان إلى دقائق هذه المعاني. هذه أرزاق أيها الإخوة، هذا الفهم أرزاق، وهذا الدقة في النظر هذه أرزاق يرزقها الإنسان فضلا من الله تبارك وتعالى.
عن أبي هشام الرفاعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لي: غرفة قد عجزت عن الصعود إليها، وما يمنعني من النزول منها إلا أني أختم القرآن كل يوم وليلة منذ 60 سنة.
إن شاء الله. أنا لا أستغرب أن يختم القرآن في كل يوم وليلة، هذا مو غريب وليس بعجيب، ولو كنا نعجز عن فعله نحن، يعني أنا الآن أعجز عن ختم القرآن في يوم وليلة، لكن أنا الآن لا أستغرب من ولي يفعل ذلك. أما الغريب ما هو؟ هذا الثبات 60 سنة أيها الإخوة. يعني أنا أستغرب من هذا الثبات، هنا العظمة. ليست العظمة أيها الإخوة أن ننشط في ليلة أو في يوم، لكن العظمة أن نثبت على ذلك وأن نمتلك هذه الهمة في ذلك.
عن أحمد بن نصر قال: سمعت إبراهيم بن رستم يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: من لم يطلب العلم لم يرزق عقلا.
سبحان الله. شوفوا المفاهيم اللي بتصحح عقولنا، بتنور بصائرنا، بتغير سلوكنا. يعني أنا الآن مثلا، الآن بنسمع كثير عن الناس إنه والله بجهز غرفة للسهرة، غرفة كذا، شرفة، نعم للسهرة، بزبط أنا قاعدة كذا. انظروا أخواننا إلى هذا الولي، كان يعشق هذه الغرفة لأنه يختم القرآن فيها كل يوم وليلة، يحب هذه الغرفة لهذا السبب. انظروا أخواننا، يحب هذه الغرفة لهذا السبب، لأن هذه الغرفة التي ليس فيها شيء من مظاهر الدنيا كانت عظيمة في نفسه، لأنها مكان يقرأ فيه القرآن في كل يوم وليلة. رأى أنوار هذه العبادة، أنوار هذه الطاعة، أنوار هذا المكان من أثر القرآن والذكر لله عز وجل.
عن يزيد بن هارون وذكر عنده أبو بكر بن عياش،
الله،
فقال: كان أبو بكر بن عياش خيرا فاضلا لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة.
ما شاء الله.
قال أبو عيسى النخعي: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 50 سنة.
سبحان الله. طب ماذا كان يفعل؟ كان حال كثير من الأولياء أيها الإخوة، يكتفي بنومة قليلة قاعدا. سبحان الله، كل ما بنحكي هالمسائل هي، يقوم بعض الإخوة يقول لك: طب يا أخي ليش ما ينام؟ طب شو في إذا نام؟ أنا ما عم أقول لك الآن في أنه ما تركها لأنه حرام، لكن كلما أراد أن يضجع تذكر النصيحة التي قيلت له: اسعى لفكاك رقبتك من الأسر يوم القيامة. لما قلنا في أول الكلام أنه ما نسيها قط، شيء طبيعي أن تنتج هذه الأحوال من تلك النصيحة، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. طالما أنه لم ينس هذه النصيحة، إذن هذه المواقف كلها ثمرت تلك النصيحة.
عن أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت الحمانية يقول: لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك انظري إلى تلك الزاوية التي في البيت قد ختم أخوك في هذه الزاوية 18,000 ختمة.
إن شاء الله الله يسامحنا ويعفو عنا. والله نستغفر الله عز وجل أن نقرأ قصصهم بهذه الطريقة ونحن بهذه الأحوال. والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر إلى الله عز وجل وأسأل الله أن يلحقنا بالصالحين بمحبتنا لهم وتعظيمنا لهم.
عن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال بكيت عند أبي حين حضرته الوفاة فقال ما يبكيك أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ عن الهيثم بن خارجة قال رأيت أبا بكر بن عياش في النوم قدامه طبق رطب مسكر فقلت له يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخيا على الطعام؟ فقال لي يا هيثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنيا. قال قلت وبما نلت؟ قال تسألني عن هذا وقد مضت علي 86 سنة أختم في كل ليلة منها القرآن.
نحن الآن أيها الإخوة يعني نتكلم عن هذا الرجل وقد صار في جوار الحق وهو الآن أفضى إلى ما قدم. طيب يا ترى لو نظرنا الآن إلى ما تحمل من عناء ومشقة وما وصل إليه من نتيجة هل تساوي هذه المشقة بقلتها وقصرها تلك الجنات وذاك النعيم الذي حصله؟ أبدا. لذلك إخواننا أولئك الأولياء تذوقوا هذه النتائج وهذه الثمار وهم في الدنيا فسهلت عليهم مجاهدات الدنيا. نحن الله يعفو عنا ويسامحنا عظمنا الدنيا تعلقنا بها وغاب عنا عظمة تلك الدار الآخرة الجنة وما شابه ذلك فلذلك صرنا نسعى إلى راحة في الدنيا وإلى تأمين حاجيات الدنيا ولا نلتفت إلى الآخرة إلا قليلا مع أن الله ماذا يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
أسند أبو بكر بن عياش عن الأعمش ومن في طبقته وتوفي بالكوفة في جمادى الأولى 93 و100 وقد جاوز 90 ب3 سنين وقيل ب6. عبد الله بن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد الأودي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي ذكر ابن إدريس فقال كان نسيج وحده.
سبحان الله. أحمد بن حنبل إخواننا العالم الرباني الولي الصالح الورع التقي يقول عن هذا الرجل إنه كان نسيج عصره يعني كأنه بالعصر كله ماله مثيل. سبحان الله. يعني عندما نحن الآن نتكلم عن هذا الولي نقول نعم هو فوق احنا تحت أما لما يشهد أحمد بن حنبل به أنه نسيج وحده لك أن تتخيل عظيم مكانة هذا الرجل في الولاية والصلاح والتقوى.
وفي رواية أخرى عن أحمد أنه قال رأيت عبد الله بن إدريس وعليه جبة لبود وقد أتى عليه الدهور والسنون. عن الحسن بن الربيع قال كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان فلما مشيت ردني وقال لي لا تسأل فإنك تكتب عني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع عني الحديث حاجة.
سبحان الله. يعني ماشي هو وتلميذه شو قال له سأل بالمحل أديش سعر الأشنان الذي ينظف به. سبحان بعد ما مشى تذكر أن هذا الذي أرسلته للسؤال يقرأ علي الحديث قال له لا تسأل فإني أكره أن أستعمل أو أن أسأل من يقرأ علي حاجة لا يريد أن يأخذ على الحديث شيئا، لا يريد أن ينتفع من تلميذه بشيء، لا يريد أيها الإخوة أن يأخذ شيئا على العلم الذي يقدمه. طب شوف هذا، قال له إذا راح هذا التلميذ سأل، سبحان الله إخوانا، دائما منقول نحن نتعجب من ذاك النور الذي كان لديهم من ثمرات التقوى لله عز وجل. أعطاهم الله نورا فصاروا ينظرون إلى الأشياء نظرة مختلفة، صار لهم موازين دقيقة نحن لا تخطر لنا على بال أبدا، لا تخطر لنا على بال أيها الإخوة. نحن سبحان الله يعني نريد الآن أن نتفق، نحن أخوان الأكارم بيننا وبينه في شغل كبير كتير، يعني نحن الآن نتكلم عن أناس كبار كبار سبحان الله. والحقيقة نسأل الله عز وجل بهذه القراءة أن ينزل علينا من رحماته، وأن ينفعنا بأحواله، وأن يلحقنا بهم، وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا علينا.
عن حماد بن المؤمل قال: حدثني شيخ على باب بعض المحدثين قال: سألت وكيعا عن مقدمه، الله هو وابن الله إدريس الله وحفص على هارون الرشيد الله، فقال: كان أول من دعا به أنا، فقال لي هارون: يا وكيع، إن أهل بلدك طلبوا مني قاضيا وسموك لي في من سموا، وقد رأيت أن أشركك في أمانتي. فقلت: يا أمير المؤمنين،
يعني في أحسن من هيك؟ وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي، تلميذ يعني مدرسة الأحناف، العالم الفاضل الرجل الصالح، أراد هارون الرشيد أن يعينه قاضيا في بلده بناء على تزكية الناس له، ما في أحسن من هيك. لكن اسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الفهم، قال له: أريد أن أشركك في الأمانة التي في عنقي، أريد أن أشركك في أمانتي. يعني هارون الرشيد الآن لا يرى الخلافة على أنها مكسب، على أنها مغنم، يراها على أنها مسؤولية، وأنها يعني مكان سيحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. ولسوء الحظ أيها الإخوة أن هذه الشخصيات العظيمة في تاريخنا كثيرا ما تشوه أخبارها وأحداثها من قبل المستشرقين أعداء الإسلام أولا، ومن خلال أتباعهم في مجتمعنا الإسلامي ثانيا. يعني بيساوينا مسلسل عن هارون الرشيد، بيصورونا هارون الرشيد كأنه صاحب خمر وصاحب غناء وصاحب رقص وصاحب كذا والعياذ بالله، بينما هارون الرشيد هو الذي كان سنة يحج وسنة يجاهد، سنة يحج وسنة يجاهد. نعم.
فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير وإحدى عيني ذاهبة والأخرى ضعيفة.
سبحان الله.
فقال هارون: اللهم غفرا، خذ عهدك أيها الرجل وامضي.
يعني فعلا أنت إنسان ضعيف، عذره لضعف جسده. لكن يا ترى وكيع ابن الجراح أخواننا ما كان ممكن أن يستلم القضاء ويستعين؟ ممكن، لكنه وضع ذلك عذرا بين يدي الخليفة ليقبل عذره ولينجو من هذه المسؤولية التي كانوا يفرون منها.
فقلت: يا أمير المؤمنين، والله لئن كنت صادقا إنه لينبغي أن يقبل مني، ولئن كنت كاذبا فما ينبغي أن تولي القضاء كذابا.
يعني هو قال له: خذ عهدك، يعني إيش؟ خذ كتاب التكليف، عيناك قاضيا، عيناك قاضيا. طيب هو الآن لا يريد، ماذا قال له؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت صادقا فيما قلت من العذر فينبغي أن تقبلني، أنا لا أصلح، وإن كنت كاذبا فيما أقول كيف تعين قاضيا كذابا. إذن هو الآن لا يريد أن يستلم القضاء، وهارون الرشيد يحرص على تسليمه القضاء.
فقال: اخرج. فخرجت، ودخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين برك، وما سمعناه يسلم إلا سلاما خفيا. فقال له هارون: أتدري لما دعوتك؟ قال لا. قال إن أهل بلدك طلبوا مني قاضيا، وإنهم سموك لي في من سموا، وقد رأيت أن أشركك في أمانتي وأدخلك في صالح ما أدخل فيه ما أدخل فيه من أمر هذه الأمة، فخذ عهدك وامضي. فقال له ابن إدريس: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك. فخرج. ثم دخل حفص فقبل عهده، فأتى خادم معه 3 أكياس، في كل كيس 5,000، فقال لي: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لكم: قد لزمتكم في شخوصكم مؤونة، فاستعينوا بهذه في سفركم. قال وكيع: فقلت له: أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له: قد وقعت مني بحيث يحب أمير المؤمنين وأنا مستغن عنها.
يعني هديتك هذه 5,000 درهم، مبلغ عظيم جدا. ما قال له: أن لست بحاجة لها ردها، لا، قال له: قد وقعت مني حيث تحب، يعني أنا أكرمتها وأنا الآن قدرت هذا العطاء منك وأثنيت عليك وشكرتك عليه، لكن أنا مستغن عنه. انظروا أخواننا كيف يرد بلطف على أمير المؤمنين، كيف يكون عنده الأدب مع الله والأدب مع خلق الله. والحقيقة يا أخواننا، إن صدق إخلاص الإنسان في الأدب مع الله يظهر في أدبه مع خلق الله عز وجل. يعني أنا الآن مثلا مستغني عن إنسان بده يعطيني، أنا بالعكس برد له إياها بطريقة شديدة. ليه؟ حتى أظهر نفسي أنني لم أقبل من أمير المؤمنين ولم أقبل منه ورددتها عليه. سبحان الله، من جميل ما يروى أن بعض الصالحين أرسل له أخوه عطاء مال من الأموال فقبلها. سبحان الله، فقيل له: أنه كيف تقبلها أنت وأنت ما شاء الله الولي الفلاني، أنت الزاهد كذا؟ قال: نظرت فرأيت. انظروا أخوانا إلى الميزان، نظرت فرأيت أن ذلك عز لأخي وذل لي، وإذا رددتها كان عزا لي وذلا على أخي، ففضلت ذلي أن يكون الذل وقدمت عز أخي على عزي. والله شيء عجيب. شوفوا أخواننا، دليل على أنهم لا ينطلقون من نفوس وإنما ينطلقون من عبودية حكمتهم في ظاهرهم وباطنهم. انظر كيف يتعاملون مع المواقف. هذا لو عنده حظ نفس، لو عم يشتغل بنفسه ما بيجاوب الجواب هذا أبدا، بالعكس رديت له إياها قدام الناس، إذا هذا نفس. أما انظروا إخواننا ماذا قال هذا الرجل، وانظروا كيف تلطف هذا الولي الصالح في رد عطاء أمير المؤمنين.
وأما ابن إدريس فصاح به: مر من ها هنا. وقبلها حفص.
سبحان الله، يعني سبحان الله أخواننا، كل واحد ينطلق من حاله الذي هو عليه. والحقيقة أن الثلاثة فعلوا أمرا مباحا، ما في معصية، لا هاد ولا هاد ولا هاد، ولكن كل واحد نظر إلى المسألة من جانب وأخذ أمرا نظر أنه يرضي الله تبارك وتعالى.
وخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا عافانا الله وإياه: سألناك أن تدخل في أعمالنا فلم تفعل، ووصلناك من أموالنا فلم تقبل، فإذا جاءك ابن المأمون فحدثه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه إن شاء الله.
إذا جاءنا مع الجماعة، درس عام ودرس خاص ما في، درس خاص لابن أمير المؤمنين ما في، وإنما بيقعد مع الجماعة. نعم.
ثم مضينا، فلما صرنا إلى الياسرية التفت ابن إدريس إلى حفص فقال: قد علمت أنك ستبتلى، والله لا أكلمك حتى تموت. فما كلمه حتى مات.
سبحان الله.
قال أبو بكر المروزي: سمعت علي بن شعيب يقول: لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن إصباط رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغلظ عليه، أو قال رفع صوته، فقال له شعيب: ترفع صوتك؟ فقال له يوسف: يا أبا صالح، إنه ابن إدريس، إنه يدري من أين يأكل.
يدري من أين يأكل، بمعنى أنه يأكل الحلال المحض ويتقي الشبهات ويعرف كيف يأكل ومن أين يأكل.
قال أحمد بن إبراهيم: حدثني سهل بن محمود عن عبد الله بن إدريس قال: لو أن رجلا انقطع إلى رجل لعرف ذلك له، فكيف بمن له السماوات والأرض؟
يعني إذا انقطعت أنت لله عز وجل، ماذا يفعل الله بك؟ لو أنك أقبلت على واحد من أهل الدنيا وانقطعت إليه وأقبلت عليه إقبالا كاملا، كيف يقدرك؟ فالله تبارك وتعالى أولى أن يقدر عبده وأن يعرف لذلك ذلك لعبده. والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
قال محمد بن المنذر: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون، فدخل الكوفة، فقال لأبي يوسف: قل للمحدثين يأتون يحدثون.
يعني كان أمير المؤمنين في طريقه يمر على البلاد، طال من بغداد بدروا على مكة والمدينة، فمر على الكوفة في طريقه، فكان كلما نزل في بلدة طبعا يتهيأ له المجامع، يطلع على أحوال الناس، أمور الدنيا وأمور الدين، وكان من ذلك أنه يطلب العلماء والمحدثين ليحدثوه. هذا هو أمير المؤمنين هارون الرشيد.
فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس. فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس فحدثهما بمئة حديث. فقال المأمون لعبد الله بن إدريس: يا عم، أتأذن لي أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال: افعل. فأعادها عليه، فعجب عبد الله، فقال المأمون: يا عم، إلى جانب مسجدك دار، إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد. فقال: ما لي إلى هذا حاجة.
طب شو فيها؟ يعني الآن أرادوا أن يوسعوا له المسجد الذي يصلي فيه، بيزداد الناس وكثرة طلاب العلم، ما رضي. ليه؟ قال: لأنك لماذا تفعل كذا؟ لأني حدثتك تريد أن تقدم هذا الشيء لي، لأنني حدثتك فأبى ذلك. خلي الجامع على حاله، متواضع بسيط صغير، دون أن يكون فيه كثرة وعظمة وجمهرة واجتماع لقاءات واسعة. هكذا كانوا يفكرون أيها الإخوة.
ما لي إلى هذا حاجة، قد أجزأ من كان قبلي وهو يجزئني.
يعني هذا المسجد بهذا الحجم بهذه البساطة أجزأ من كان قبلي وسيجزئني، هذا بيقضي الغراض، وما بدنا كل هالكلف وما بدنا هالمظاهر.
فنظر إلى قرح في ذراع الشيخ فقال: إن معنا متطببين وأدوية، أتأذن أن يجيئك من يعالجك؟ قال: لا، قد ظهر بي مثل هذا وبرئ. فأمر له بمال فأبى أن يقبله. سبحان الله. قال حسين بن عمرو العنقزي: لما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال: لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة.
إن شاء الله. في هذا البيت في غرفة واحدة، وباقي الغرف كمان كان يقرأ فيها القرآن.
سمع عبد الله بن إدريس من الأعمش وأبي إسحاق الشيباني وخلق كثير، وجمع بين العلم والزهد، ومولده 1510، وتوفي في 92.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على أولئك الأولياء رضوانه وإكرامه، وأن يزيد في درجاتهم، وأسأل الله أن يلحقنا بهم بمحبتهم. اللهم ألحقنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.